رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا ابتلى. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا ابتلى. أرضى بغلام بما التزما قبال النفس بتقواها.
أحمدك ربي حمد الشاكرين، حمد الصابرين، حمد الذاكرين، مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس. أيها الأحباب، يقول الشاعر: كنا أساتذة الدنيا وسادتها، ما بالنا اليوم أصبحنا من الخدم. يوم نسينا ربنا وتخلينا عن دينه تخلى الله عنا، ومن رحمته أنه لم يستبدلنا بقوم آخرين، وإنما ترك لنا الفرصة لنرجع ونعود، لنرجع إلى سابق عهدنا، ولنعود إلى رحابه طائعين. وحينئذ يعيد التاريخ نفسه، فتتحول المحن والشدائد إلى منح وفوائد، ويعود إلينا مجدنا. وها نحن اليوم نعيش ذكرى أمجاد الإسلام، ذكرى معركة بدر الفاصلة وفتح مكة وغيرها من الفتوح والانتصارات. فإذا أردنا اليوم أن يعود لنا عزنا، فما علينا إلا أن نعود. النصر ينتظرنا ونحن معه على موعد، ولن يقرب هذا الموعد إلا قربنا من الله عز وجل. فلنبادر ولنسرع ولنحث الخطى نحو النصر القريب بإذن الله. هي صور الإعجاز في فريضة الصيام التي فرضها الله تبارك وتعالى وجعلها ركنا من أركان الإسلام. كنا قد حدثناكم عن معجزتين من معجزات الصيام، واليوم نتحدث عن معجزات أخرى. المعجزة الثالثة هي أن أقل فترة للصوم شهر واحد في العام. لقد أكد البروفيسور نيكولايف بيلوي من موسكو في كتابه الجوع من أجل الصحة أن على كل إنسان أن يمارس الصوم بالامتناع عن الطعام لمدة 4 أسابيع كل سنة كي يتمتع بالصحة الكاملة طيلة حياته. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه هي المعجزة الثالثة. أما المعجزة الرابعة فهي في تحديد زمن الصوم اليومي من طلوع الفجر إلى غياب الشمس. زمن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع الاعتدال وعدم الإسراف في الطعام في وقت الإفطار. وقد أثبت البحث العلمي أن الفترة المناسبة للصوم يجب أن تكون ما بين 12 إلى 18 ساعة، وبعدها يبدأ مخزون السكر في الجسم في تحليل البروتين. وقد سجل درينيك ومساعدوه عام 1964 ميلادية عددا من المضاعفات الخطيرة من جراء الوصال في الصوم لأكثر من 31 يوما. وتتضح هنا المعجزة النبوية بالنهي عن الوصال في الصوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه هي المعجزة الرابعة. وإليكم المعجزة الخامسة، وهي أهمية وجبتي الإفطار والسحور للصائم. فلقد أثبت البحث العلمي أهمية وجبتي الإفطار والسحور في إمداد الجسم بالأحماض الدهنية والأمينية، وبدونهما يتحلل الدهن في جسم الإنسان بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى تشمع الكبد وإلحاق أضرار خطيرة بجسم الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وأما المعجزة السادسة فهي أن الصوم بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع أمان من الأخطار الصحية. فلقد أثبتت الأبحاث الطبية أن الامتناع عن الطعام فقط يعرض الإنسان إلى مخاطر عديدة، أهمها اختلال نسبة الأملاح والسوائل في الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، وقد تصل هذه الأخطار إلى حد الوفاة. ويؤدي الجماع إلى فقد 76 كيلو سعر حراري قد تلحق الأذى بالإنسان وهو صائم. ونكتفي في هذه الحلقة بالحديث عن المعجزة السابعة للصيام، وهي المعجزة في ترخيص الإسلام للمريض والمسافر أن يفطر من باب اليسر وعدم المشقة. فلقد بين آلين سوراي أن قيمة الصوم هي في تجديد حيوية الجسم ونشاطه ولو كان في حالة المرض، وأورد حالات عدد من المسنين تجاوزت أعمارهم 70 استطاعوا بفضل الصوم استرجاع نشاطهم وحيويتهم الجسمانية والنفسانية، حتى إن عددا منهم استطاع العودة إلى مزاولة عمله الصناعي أو الزراعي كما كان يفعل في السابق نسبيا. فالرخصة في الصوم للمريض والمسافر مرتبطة بالمشقة، يقول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يعتزون بدينهم ويفتخرون بالثبات عليه.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال
ما الأصل التاريخي لكل من الكنافة والقطايف؟ الكنافة اسم عربي أصيل، وتعني الظل والصون والحفظ والستر والحضن والحرز والجانب والرحمة، فكنف الله تعني حرزه ورحمته، والكنافة من نعم الله، والنعمة رحمة وحرز، ومن أكل الكنافة خف ظله وعذب منطقه وكثر بهاؤه وربى لحمه وصفى شحمه وزال سقمه. وقد بدأت الكنافة طعاما للخلفاء، إذ تشير الروايات إلى أن أول من قدم له الكنافة هو معاوية بن أبي سفيان زمن ولايته للشام، وقد قدمت إليه كطعام للسحور لتمنع عنه الجوع الذي كان يحس به، وقد قيل إنها صنعت خصيصا لمعاوية بن أبي سفيان. وذهب بعض الرواة إلى أن معاوية صنعها بنفسه فأطلق عليها لقب كنافة معاوية. واتخذت الكنافة مكانتها بين أنواع الحلوى التي ابتدعها الفاطميون، ومن لا يأكلها في الأيام العادية لابد أن يتناولها خلال رمضان، وأصبحت بعد ذلك من العادات المرتبطة بشهر رمضان في العصور الأيوبي والمملوكي والتركي والحديث والمعاصر، باعتبارها طعاما لكل غني وفقير، مما أكسبها طابعها الشعبي. ومن الحكايات القديمة التي يتداولها الناس هو أن أحد الرجال غضبت عليه زوجته فغادرت منزله إلى بيت أهلها وبقيت فيه شهورا، فسعى خلالها المصلحون ففشلوا في إصلاحهما، فدخل شهر رمضان المبارك وذكر الزوج زوجته وكنافتها، وعلمت الزوجة وتذكرت حب زوجها لها ولكنافتها، فبعثت إليه بصينية كنافة كان تأثيرها أكبر من تأثير المصلحين، فما كاد الزوج يتلقاها حتى ابتهج وحملها ومضى بها إلى بيت زوجته ليفطر معها، فما كادت تراه مقبلا حتى هرعت إلى باب البيت تستقبله مع مدفع الإفطار الذي كان قد انطلق في تلك اللحظة، فجلس معا يتناول طعام الإفطار في لحظات سعيدة هانئة. وتبدع كل بلد في طريقة صنع الكنافة وحشوها، فأهل الشام يحشونها بالقشطة، وأهل مكة يحشونها جبنا بدون ملح، وكنافة الجبن هي المفضلة لديهم على باقي الأنواع، وأهل نابلس برعوا في كنافة الجبن حتى اشتهرت وعرفت بالكنافة النابلسية. وتبقى بلاد الشام هي الأشهر في صنع الكنافة، فهم برعوا بصناعتها، فهناك المبرومة والبلورية والمغشوشة والعشملية والمفروكة وغير ذلك من الأنواع، وهي تحشى بالإضافة للقشطة باللوز والفستق والجوز، وتسقى بعسل النحل والسكر المعقود المضاف إليه ماء الورد. أما القطايف فقد عرفت في العصر العباسي وفي أواخر العصر الأموي، وتفيد الآثار أن العرب كانوا يتفننون بصناعتها بإعداد فرن صغير مرتفع على الأرض بحوالي 40 سنتيمترا خصيصا لعمل القطايف، ويوضع عليه صينية من حجر الزهر، كما تستخدم أيضا حلة ومصفات للعجين وكبشة ومقطع أي سكينة خاصة لرفع أقراص القطايف بعد تسويتها، بالإضافة إلى قمع صغير يوضع فيه العجين السائل. ولقد اشتهر وجود عداوة بين القطائف وبين الكنافة كما ذكر في الثقافة العربية وبخاصة في الشعر، حيث تغنى بها شعراء بني أمية ومن جاء بعدهم، ومنهم ابن الرومي الذي عرف بعشقه للكنافة والقطائف، وسجل جانبا من هذا العشق في أشعاره، كما تغنى بها أبو الحسين الجزار أحد عشاق الكنافة والقطائف في الشعر العربي إبان دولة الأموية، وكان مما قاله فيها: وما لي أرى وجه الكنافة مغضبا، ولولا رضاها لم أرد رمضانها، ترى اتهمتني بالقطايف فاغتدت، تصد اعتقادا أن قلبي خانها، ومذ قاطعتني ما سمعت كلامها، لأن لساني لم يخاطب لسانها. ولا عجب أن ترد الكنافة والقطايف في قصائد رواد الشعر العربي أمثال ابن نباتة الشاعر المصري المعروف، والإمام البوصري صاحب البردة، وأبي الهلال العسكري، والسراج الوراق، والمرصفي، وصلاح الدين الصفدي، وسيف الدين بن قزل، وزين القضاة السكندري، إلى جانب الشعراء والأدباء المصريين في العصر الحديث. ويظهر هذا جليا في شعر ابن عينين وهو يصور هذا الخصام فيقول: غدت الكنافة بالقطائف تسخر، وتقول إني بالفضيلة أجدر، طويت محاسنها لنشر محاسني، كم بينما يطوى وآخر ينشر، فحلاوتي تبدو وتلك خفية، وكذا الحلاوة في البوادي أشهر. وكانت الكنافة في ذلك الحين وقفا على الأغنياء دون الفقراء، فهي طعام الملوك والأمراء والأثرياء وعلية القوم، ومن نفاستها وغلاتها وندرتها استهداها الشاعر المصري الجزار من أحد الرجال الأغنياء اسمه شرف الدين، فقال: أيا شرف الدين الذي فيض جوده، براحته قد أخجل الغيث والبحر، لئن أمحلت أرض الكنافة إنني لأرجو لها من سحب راحتك القطرة، فعجل بها جودا فما لي حاجة سواها نباتا يثمر الحمد والشكر. ما الذي قاله علماء الحديث في حديث صوم تصح؟ نحن نرى كثيرا من الوعاظ والخطباء يستشهدون بهذا الحديث ويريدونه في مجال حفظ الصحة، وأن ذلك من مقاصد الصيام وغاياته. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الحديث في رجاله كلام، وجاء من طريق آخر من حديث علي بن أبي طالب، وبعض رجاله معروف بالكذب، وكذلك جاء من طريق ابن عباس وفيه من هو متهم بالكذب، فأنى للحديث أن يصحح. فالحديث ضعيف لا يبنى عليه شيء، وليس معنى هذا أنه لا علاقة للصوم بالصحة، فقد أثبت الأطباء أن الصوم له من الفوائد الصحية ما له، ولكن هناك فرق كبير بين أن نتحدث عن فوائد الصوم الصحية وأن نصحح حديثا ضعفه العلماء أو ربما وضعه البعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان منار الصلاح لدنيا الناس وأخراها، رمضان تجلى بالتسامى قبال العبد إذا اغتنم. ما هي آخر البحوث الطبية حول فوائد السواك؟ يثبت العلم والطب يوما بعد يوم فعالية السواك في حماية الأسنان من التسوس والنخر، فهو المعجون الطبيعي الذي يطهر الفم ويجعل رائحته طيبة زكية سواء في رمضان أو في أي شهر آخر. وهذا ما أكدته نتائج البحوث العلمية، وهو أن السواك يحتوي على مواد فعالة تحمي الأسنان واللثة لساعات طويلة من أضرار الميكروبات، وهو ما لا يتوافر في معاجين الأسنان العادية. السواك أفضل علاج وقائي لتسوس الأسنان عند الأطفال والكبار معا لاحتوائه على مادة الفلورايد، كما أنه يزيل الصبغة والبقع لأنه يحتوي على مادة الكلور. كذلك يعمل على تبييض الأسنان لما به من مادة السيليكاز التي تحمي الأسنان من البكتيريا لاحتوائه على مادة الكبريت، كما أنه يفيد في التئام الجروح وشقوق اللثة ويساعد على نموها نموا سليما لأنه يحتوي على مادة ترايمثيل أمين وفيتامين جي ويمنع تكون الرواسب الجيرية. لقد أثبتت البحوث والدراسات الحديثة أن السواك يقضي على ميكروبات الفم والأسنان المسببة لالتهاب اللثة وتسوس الأسنان. وقد أوضحت نتائج هذه البحوث أن فاعلية السواك تستمر لمدة من 6 إلى 8 ساعات من استعماله، عكس المعجون العادي الذي لا تستمر فاعليته سوى ساعتين فقط ثم يبدأ ظهور البكتيريا مرة أخرى بالفم. وهناك نوع خاص من البكتيريا هي المسؤولة عن تسوس ونخر الأسنان، والسواك هو الذي يقضي عليها تماما، ولا تظهر هذه البكتيريا إلا بعد 10 ساعات من استعماله. كما أثبتت النتائج أيضا أن استعمال السواك يمنع نمو عددا من الميكروبات اللهوية التي تسبب الإصابة بأمراض اللثة والأسنان، ويستمر هذا المنع لمدة 8 ساعات، وهو ما لا يتوافر في معجين الأسنان العادية. ويحتوي السواك على العديد من المواد الفعالة، أهمها على الإطلاق مادة إيزوثيوسيانات، وهي مادة كبريتية، وقد ثبت أن هذه المادة تلتصق بالغشاء المخاطي بالفم واللثة لعدة ساعات، وهي تعمل كمضاد حيوي طبيعي يمنع نمو البكتيريا الضارة بالفم والأسنان. وهذا هو السر في بقاء واستمرار فعالية السواك لمدة طويلة بعد استعماله. لذا ينصح باستعمال السواك بعد الأكل وبعد الاستيقاظ من النوم وعند كل صلاة، لأنه يؤدي إلى استمرار بقاء الفم خاليا من الميكروبات طوال اليوم، مما يتيح بيئة صحية للفم والأسنان باعتبار الفم أحد الأبواب الرئيسية لدخول الميكروبات إلى جسم الإنسان. ويحتوي السواك على زيوت طيارة وفلافونيدات وقلويدات، وتساعد هذه المواد على زيادة مناعة الجسم ضد الأمراض. وينصح باستعمال جذور السواك لشجرة الأراك وليس السيقان أو الفروع، لاحتواء جذور الشجرة على المواد الفعالة بكميات مناسبة. ولاختبار صلاحية الجذور للاستعمال يمضغ جزء صغير في الفم مع اللعاب، فإذا وجد طعم لاسع فهذا دليل على أن المادة الفعالة موجودة والعكس صحيح. هل يستحب تصويم الأطفال؟ لقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقومون مع أولادهم الصغار بوسائل تربوية عديدة، ومنها تعويدهم على الصيام منذ صغرهم وتقوية الإرادة والعزيمة. ويشهد لذلك ما قالته الصحابية الجليلة الربيع بنت معوذ، حيث قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. ما الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرسل لهم هذه الرسالة: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن أي القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. الحديث أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في تعليقه على هذا الحديث: وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، واستحبه جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه وحده بالسبع والعشر كالصلاة. وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين. قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. ومن هذا المنطلق كان كثير من سلفنا الصالح يعود أولاده على الصيام لكي يقربهم لهذه العبادة الجليلة. فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن عروة بن الزبير أنه كان يأمر بنيه بالصيام إذا أطاقوه وبالصلاة إذا عخلوا، فرحمهم الله ورضي الله عنهم ما أزكاهم وأزكى تربيتهم لأولادهم، فلم يخرجوا للأمة المسلمة إلا رجالا أصحاب إرادة وأفذاذا ذوي عزيمة.
وبي حفص بعدلتي قد زين الأرض وحلبها.
ما هي فوائد الخروب الصحية؟ تجيب على هذا السؤال الدكتور منال حسن، الأستاذ في قسم الكيمياء بالمركز القومي للبحوث بمصر. تقول الدكتورة: في الصيف تتوق النفس إلى مشروب لذيذ يلطف الجسم في الحر الشديد، يلجأ كثيرون إلى المياه الغازية طمعا في إطفاء لهيب حرارة الجوف، لكنهم لا يحصلون مما يريدون إلا على متعة مؤقتة تزول بعد قليل، ويعود إلى الجوف لهيبه عندما يؤثر الحر على الجسم فنشعر بالعطش مرة أخرى. ويؤخذ على المياه الغازية أنها تضر الجسم أكثر مما تفيده، ومن أشد مخاطرها أنها تجعل الجسم يفقد عنصر الكالسيوم مما يؤدي إلى هشاشة العظام. وهناك مشروبات طبيعية ترطب الجسم وتعطيه الإحساس بالانتعاش فترة طويلة، منها مشروب لا تخلو منه مصر، هو الخروب طبعا وكثير من الدول العربية، الذي نغفل عن فوائده العظيمة للجسم. ولا تقتصر فوائد الخروب على الإحساس بالانتعاش، فهذا المشروب يفيد الجسم في جميع فصول العام، فمن خواصه أنه يضبط حركة الأمعاء فيمنع الإسهال والإمساك في الوقت نفسه، ولأنه قلوي فإنه يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم، ولأن الخروب به مادة صمغية فإنه يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية التي تشكل طبقة عازلة تعمل على التئامها. ويعمل الخروب على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية وينشط وظائف الكلى ويخلص الجسم من الماء الزائد ويساعد المرأة المرضع في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية ويقلل حالات القيء وينشط الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة. وقد أجرت الدكتورة منال حسن الأستاذ في قسم الكيمياء بالمركز القومي للبحوث بمصر أجرت تجارب على الخروب أثبتت قدرته على خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول. ويمكن إعداد مشروب من مسحوخ الخروب بغليه عدة دقائق على نار هادئة ويتم تصفيته ويشرب باردا، ويمكن إضافة ماء الورد إليه، كما يمكن مضغ أجزاء من قرون الخروب بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ. ومن العناصر التي يحتوي عليها الخروب البروتين وفيتامينات A وB1 وB2 وB3 ودال، ومعادن منها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والنحاس والنيكل والمغنيسيوم. ما هي أهم الأدعية التي كان يدعو بها سلفنا الصالح في رمضان؟ كان مطرف بن عبد الله الشخير يدعو الله تعالى بعد أن ينتهي من صلاته وصيامه فيقول: اللهم تقبل مني صلاة يوم، اللهم تقبل مني صوم يوم، اللهم اكتب لي حسنة، ثم يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وكان الربيع بن خثيم يحمد الله تعالى ويقول عند فطره: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. ما هي أسباب رائحة الفم الكريهة في رمضان وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص منها؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور جابر حسين، أكبر اختصاصي زراعة واستعاضة الأسنان من كلية طب الأسنان بمصر، فيقول: يشتكي البعض من رائحة الفم بصفة عامة وبخاصة خلال رمضان، فيقول: إن أهم سبب لظهور رائحة الفم يرجع إلى اختلال في الصحة الفموية بشكل عام، مثل مشاكل في اللثة والأسنان واللسان. ومن أهم مصادر انبعاث رائحة الفم الكريهة سواء للصائم أو غير الصائم هي ترسب بقايا الطعام والكلس والجير على أنسجة الفم، أو تسوس الأسنان، أو أمراض اللثة والتهاباتها، أو ترسب بقايا الأطعمة والبكتيريا على اللسان. أما سبب زيادة انبعاث رائحة الفم عند الصيام فيعزى لقلة إفراز اللعاب الذي يحتوي على مواد تحارب جراثيم الفم، مما يحدث جفافا في الفم ويوفر بيئة مثالية تزيد من قدرة البكتيريا على التكاثر والنمو. ولتفادي بخل الفم يجب اتباع الإرشادات للحفاظ على صحة الفم، مع المضمضة بالماء بين فترة وأخرى لترطيب الفم أثناء الصيام. وفي حالة استمرار بخر الفم فذلك دليل على وجود مشكلة في مكان آخر غير الفم، مثل أمراض في الرئة أو اللوز أو الحنجرة أو السكر أو اعتلالات في الجهاز الهضمي كالمعدة والمريء. ومن الإرشادات المهمة للحفاظ على نظافة الفم التنظيف بالفرشاة والمعجون بعد الوجبات، خاصة قبل النوم، وعدم تناول أي طعام بعد ذلك بل شرب الماء فقط. ثانيا، استخدام الخيط مرة يوميا لإزالة ما بين الأسنان. ثالثا، زيارة الطبيب كل 6 أشهر لتنظيف الفم بالأدوات الطبية وعلاج أي خلل مبكرا. رابعا، بعض الحالات تحتاج إلى استخدام الغسل لتزويد الفم بالأملاح التي يفتقدها اللعاب وتقليل عدد جراثيم الفم. وينصح الدكتور باستخدام غسل الفم أو الماء العادي للمضمضة بين فترة وأخرى لترطيب الفم، ومع ذلك تبقى للصائم رائحة فم طبيعية، لكن يزداد بخر الفم عند المصابين بأمراض مثل السكر ويصبح لهم رائحة مميزة مشابهة للأسيتون، مما يدل على ضرورة زيادة سيطرتهم على المرض أو تعديل جرعاتهم الدوائية. وللوقاية من البخر أي رائحة الفم الكريهة في رمضان وغير رمضان لابد من التزام الإرشادات التالية: أولا، تشجيع الإنسان على شرب الماء للحفاظ على رطوبة جسمه. ثانيا، المضمضة المستمرة. ثالثا، الإكثار من شرب الماء أثناء وقت الإفطار ومباشرة عند الشعور بجفاف الفم. رابعا، يساهم مضغ العلكة على تحفيز إفراز اللعاب. خامسا، ينصح بتناول الأطعمة ذات المذاق الحمضي لأنها تحفز إفراز اللعاب. سادسا، تناول أدوية تعمل على تنشيط أو تحسين إفرازات الغدد اللعابية. سابعا، علاج مسبب الجفاف إن كان نتيجة اعتلال في الغدد اللعابية والسيطرة على داء السكري. ثامنا، التوقف نهائيا عن التدخين، فترسب التبغ ومواد السجائر الكيميائية على اللسان والأسنان وامتزاجها مع اللعاب يسبب انبعاث رائحة مزمنة من الفم. وبالنسبة لمعجون الأسنان فإن الأسواق تتوافر فيها أنواع مختلفة من معجون الأسنان وتحتوي على مواد مختلفة لكنها متشابهة في الأثر، فجميعها يهدف إلى تفكيك وتحليل بقايا الطعام والجير المترسبة والمتكلسة على سطح الأنسجة والأسنان، كما تحتوي على نسبة من مادة الفلورايد المفيدة جدا نتيجة لدعمها لصحة الأسنان ووقايتها من التسوس. أما غسول الفم فأهم فائدة له ترجع إلى احتوائه على عناصر معدنية ومادة الفلورايد ومواد أخرى ترطب وتدعم وظيفة اللعاب في الحفاظ على صحة الفم، كما إنها تعقم الفم وتقلل نسبة البكتيريا فيه مما يوفر وقاية من تكاثرها على الأنسجة، لكنها لا تغني عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون. وللصائمين يشدد الدكتور على أهمية تنظيف الأسنان قبل النوم وعدم تناول أي طعام بعد ذلك ما عدا شرب الماء. وقال النوم لعدة ساعات وجفاف الفم يساعد في زيادة خطر نمو وتكاثر البكتيريا، مما يسبب انبعاث رائحة الفم الكريهة ونخر الأسنان. وأكد أهمية عدم تأجيل مراجعة طبيب الأسنان خلال رمضان بحجة الصيام. وحول استخدام السواك، قال الدكتور: السواك يحتوي على مواد تسبب قتل البكتيريا وتعقيم الفم، وهو ما يبين عظمة وحكمة ديننا الحنيف، وقد حث وشجع على استعماله يوميا، لكنه حذر من الاستعمال الخاطئ للسواك، وأكد أنه قد يسبب تضررا للثة. فالسواك إذا ترك لمدة طويلة ستنشف شعيراته وتصبح قاسية وخشنة جدا، وعندها قد يخدش السواك الأسنان ويضر باللثة. وأرشد إلى الوسيلة الصحيحة لاستخدام السواك، فقال: الدعك من خلال الحركة العمودية التي تزيل البقايا والجير، ثم بشكل دائري مع عدم الضغط أو لمس اللثة بحيث تصل إلى المنطقة التي على حدود السن مع اللثة فقط. ويجب ترطيب السواك قبل استخدامه أو استخدامه طازجا عندما يكون لينا. ويفضل الدكتور استخدامه قبل النوم وبعده، وفي أي وقت يحس الإنسان بأنه يريد تغيير طعم الفم. وإضافة إلى تنظيف الأسنان، قال الدكتور: من المهم أيضا تنظيف اللسان لتخليصه من أي ترسبات باستخدام فرشاة اللسان أو الفرشاة العادية كآخر خطوة بعد تنظيف الأسنان.
وبي حفص بعدل فيه
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
وبالي النفس بتقواها.